والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط برواية معتبرة الفاضل بن شعبان المتقدمة، هناك شيء يرتبط بها لم نذكره ونسيناه. قلنا بأنه ناقشنا في دلالة الرواية، بأن الرواية غاية ما تدل عليه هو عدم محبوبية الصلاة مع الحدث، غاية ما تدل عليه عدم المحبوبية، وعدم المحبوبية لا يلازم المحبوبية، فلا يمكن أن نستفيد حرمة الصلاة مع الحدث حتى نستدل بذلك على كون الحرمة حرمة شنو ذاتية. لكن يبقى أن هاي الجملة، جملة فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهرا، هاي وردت في سياق تعليل النهي عن الصلاة وعن الصوم، قال لا تصلي ولا تصوم لأنها في نجاسة، فأحب الله أو أحب الله أن لا تعبده إلا طاهرا. يظهر أنها وردة في سياق تعليل النهي، نهي الحائض عن الصلاة ونهيها عن الشماء عن الصوم. ومن الواضح بأن تعليل أن عدم المحبوبية اللي انتهينا إلى أن الرواية لا تدل إلا عدم محبوبية الصلاة مع الحدث، عدم محبوبية، أقول من الواضح أن عدم المحبوبية لا يناسب أن يكون تعليلا إنما للنهي عن الصلاة وماذا والصوم. عدم المحبوبية من دون إلزام ما يناسب أن يكون تعليل علما للنهي. فبالنتيجة شنو صار عندنا؟ صار عندنا معلل وهو النهي، وظاهر النهي التحريم والإلزام، علل بماذا؟ بأمر غير إلزامي، علل بعدم المحبوبية الذي قلنا بأنه لا ملازمة بينه وبين شنو؟ وبين المحبوبية. هذا خلل هذا من الرواية. الجواب عن هذا هو أن نقول بأنه إذا كان التعليل ظاهرا كما نراه، ظاهرا في نفي المحبوبية فقط من دون أن يكون له ظهور في المحبوبية، يكون هو قرينا على حمل الناهي معلل، على حمل الناهي عن الصلاة والصوم على معنى يناسب شنو؟ يناسب صرف عدم المحبوبية من دون ماذا؟ من دون إلزام. هو يكون قرينا على حمل الناهي في الرواية على أنه نهي تنزيهي، يحمل على كونه نهيا ماذا؟ تنزيهيا. ليش؟ لأن ظهور العلة أقوى من ظهور ماذا؟ من ظهور المعلل. دائما ظهور العلة يكون مقدم على ظهور ماذا؟ على ظهور المعلل، ويتصرف في المعلل فيما إذا كان العلة ظاهرة في شيء آخر لا ينسجم مع ما هو ظاهر ماذا؟ المعلل. فإذن هنا أيضا لا مشكلة، يمكن تعليل هذا، لكن تعليله بنهي تنزيهي، لا تصلي ولا تصوم هذا نهي تنزيهي، أو يعلل بعدم المحبوبية، ما بمشكلة أن يعلل بعدم المحبوبية. هذا فيما ارتبط بالدرس السابق. ذكرنا بأنه أن المتيقن من هذه النصوص أو ما تم من هذه النصوص سندا ودلالة هو الصلاة، فقد تبقى عندنا مسألة الطواف الواردة في موثقة البصري. زين، رواية الفضل بن شاذان بها فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهرا، بها إطلاق يشمل كل عبادة، تعبده ما قال خصوص الصلاة والكذا، أحب الله أن لا تعبده إلا شنو؟ إلا وهي طاهرة. قد يقال بأنه بها إطلاق في يعني في إطلاق النهي عن العبادة، فما تختص بالصلاة، لكن إحنا ناقشنا في أصل دلالة الرواية على ماذا؟ على حرمة شنو؟ حرمة العبادة في حال حدث، ولذا يستطيع. فقد تبقى أن موثقة البصري. نجي إلى هذا المطلب. الآن نرجع إلى محل بحثنا الأصلي اللي خرجنا منه ودخلنا في هذا البحث. السؤال اللي انطرح هذا أنه هل هناك ملازمة بين حرمة الصلاة على الحائض وبين حرمة سائر العبادات عليها أو لا؟ ليس هناك ملازمة، ليس هناك ملازمة. ولو قلنا بحرمة سائر العبادات عليها على الحائض ومنها الصوم، ومنها الصوم، فهل هناك ملازمة بين حرمة الصوم على الحائض لو قلنا بها حرمة ذاتية، مفصولنا الحرمة الذاتية، هل هناك ملازمة بين الحرمة الذاتية لصوم الحائض وبين الحرمة الذاتية لصوم يوم العيد، صوم يوم العيدين اللي هو أصل بحثنا هنا هذا صوم يوم العيدين، من ندخل من هذا البحث؟ أكو ملازمة أو ما أكو ملازمة؟ في نفس الحائض أكو ملازمة بين أن إذا فرغنا عن الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، لكن هل هناك ملازمة بين الحرمة الذاتية لصلاتها وبين الحرمة الذاتية لسائر عباداتها بحيث يكون الصوم أيضا محرم عليها ذاته وسائر العبادات أيضا تكون محرمة عليها ذاته أو لا؟ فضلا عن أن ننتقل إلى إثبات الحرمة الذاتية لصوم يوم العيدين، لصوم ماذا؟ لصوم يوم العيدين. ظاهر أنه ماكو ملازمة بين أن تحرم الصلاة على الحائض ذاتا وبين ماذا؟ وبين أن لا يحرم عليها الصوم ذاتا، ذاتا ما يحرم عليها لكن الصلاة تحرم عليها بحرمة شنو؟ بحرمة ذاتية. ماكو ملازمة بينهما، خصوصا مع احتمال خصوصية، قد الصلاة لها خصوصية تقتضي ماذا؟ حرمة ماذا؟ أن تقف، تقف وتأتي بالصلاة، هذا حرام عليها لا بقصد التشريع، لا بقصد التشريع، يعني تقف هكذا أمام القبلة وتأتي بأفعال الصلاة هذا حرام ذاتا، وإن لم تقصد بها ماذا؟ الصلاة، وإن قصدت بها افترض التعليم، تتعلم أطفالها الصلاة، توقف تصلي وهي حائض، الأدلة دلت على أن هذا حرام عليها، هذا المقدار حرام عليها، لكن أكو ملازمة بينها وبين أن حرم عليها الصوم ذاته، بمعنى أن الحائض مثل اللي بتمسك عن الشنون طيلة من الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب، مو بقصد الصوم، ما تقصد الصوم، لكن هو نفس إمساكها عن المفطرات فيما بين الفجر وغروب الشمس هذا حرام عليها، هذا معنى الحرمة الذاتية، هذا معنى الحرمة الذاتية، أن تأتي بذات الفعل لا بقصد التشبيع، لا بقصد أنه عبادة، هذا يكون حرام عليها. ماكو ملازمة بينهما، لا ملازمة بين الحرمة الذاتية للصلاة وبين الحرمة الذاتية لسائر ماذا؟ لسائر العبادات، وإنما الحرمة الذاتية لا بد نرجع بها للدليل، نرجع بها للدليل، ولولا الدليل لما التزمنا بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، حتى صلاة الحائض ما نلتزم بالحرمة الذاتية، الالتزام بالحرمة الذاتية مو سهل، مو يعني مو فتشي كذا، لكن الدليل دل عليه، لولا الدليل لما التزمنا بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، لأن الحرمة الذاتية قلنا معناها هذا، معناها أن المرأة عندما تريد أن تعلم الصلاة لأطفالها لغيرها هذا حرام عليها أن تقف وتصلي، باب التعليم، باب تعليم غير هذا يكون حراما عليها. بعضهم يقول هذا ما يحتمل أن يكون حرام، ما يحتمل أن يكون هذا الشيء شنو حرام، فغرضي أنه هذا تابع للدليل، فإذا دل الدليل على الحرمة الذاتية لصلاة الحائض نلتزم به، فيما عداه لا بد أن يشير دليل، أن الدليل يدل على حرمة صومها ذاتا أو لا، ثم نجي إلى مع الكلام أنه الصوم يوم العيدين أبو دليل على حرمته الذاتية، على حرمته الذاتية يحرم صوم يوم العيدين ذاتان، بمعنى هذا أنه الإمساك عن المفطرات في طيلة هذا الوقت يكون حرام، يكون حرام حتى إذا كان شخص مريض ما يشتهي أكل، ما يأكل ما يشتهي ما يأكل الحرام عليه، يجري أنه الصوم حرام بحرمة شمل ذاتية. التزام في موسى يحتاج إلى دليل، خذ دليل دل على الحرمة الذاتية لصلاة الحاضر نختصر عليه، ما عندنا دليل يدل على حرمة شنو، على حرمة غير ذلك بالنسبة إلى الحاضر وبالنسبة إلى غيرها. نعم الطواف بالنبي هذه القضية، الطواف فيه هذه المسألة لأنه موثقة البصري بها ذكر الطواف، قلنا بأنه السيد الخوي حمل على الطواف الواجب الموسع وأن النهي عنه باعتبار تنقل المكلف من الإتيان به في وقت شنو آخر من هالباب، مو نهي عن العبادة. بعضهم حمل على أنه نهي ليس عن الطواف وإنما عما يستلزمه الطواف من دخول المسجد الحرام، فالنهي في الحقيقة عن شنو، عن دخول المسجد الحرام، ما له علاقة بالنهي عن العبادة حتى يدخل في محل بعضنا. في بعضهم حمل على قلنا هذا خلاف الظاهر، قد نفتكر خلاف الظاهر اضطرينا إلى ما حد يقول بحرمة الشنو، بحرمة الطواف على هذا الحرام ذاتان لعله، لكن هذا خلاف ظاهر. الرواية ظاهرة في حرمة الطواف، ظاهر الرواية هو ماذا، هو تحريم الطواف، وإن كان قد بعضهم يقول لا حتى هذا ما بها ظهور قد يقال، وذلك باعتبار أن الموثقة بعد أن تقول تقعد قرأها ثم يجي يقول تحتاط بيوم أو يومين، هيجي يدعى بأن الاحتياط طبق على ترك الصلاة فقط مو على ترك الوطئ وشنو والطواف، والاستدلال بالرواية عن الحرمة الذاتية ترى يعتمد على التعبير بالاحتياط، نقطة الاستدلال هذه أن هذا احتياط ترك العبادة احتياط هذا، فقد يقال أن الرواية تطبق الاحتياط على ترك الصلاة ما تطبق على ترك الوطئ وترك الطواف حتى يستدل بها عن الحرمة الذاتية في الطواف، وهذا هم واضح صرف هذا هم في الرواية ليس واضح، يقول هي تقعد تقعد قرأها، هو سأل عن الطواف وعن الواضح قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، ظاهر هذا تقعد قلنا متيقن من الصلاة تقعد عن الصلاة، لكن حيث أن السؤال وقع عن الوضوء وعن الطواف فظاهر أنه يشمل ماذا، كل الوضوء والشنو والطواف، يعني في أيام حيضها تقعد عن هذه الأمور، بعد حيضها تحتاط بيوم أو يومين، هذا افتهمنا منه تحتاط شنو، تحتاط بالقعود عما كانت تقعد عنه في أيام شنو، في أيام حيضها، اللي هو ظاهر يشمل الطواف ويشمل ماذا ويشمل الوعظ. على كل حال هذا اللي يبقى في محل الكلام، بعد ذلك نأتي إلى صوم العيدين، أكو عندنا دليل واضح يدل على حرمة ذاتية لصوم يوم العيدين، فقد في الحائض أكو فد إطلاق دليل كما ذكر بعضهم من رواة الفاضل، فأحب الله أن لا تعبده إلا وهي شنو طاهر، لا تعبده مطلق العبادة، لكن صوم العيدين ما عندنا شيء دليل يدل على هذا، حتى إذا قلنا بالحرمة الذاتية لصوم الحائض من اللي نثبتها لمجرد ذلك المنفي صوم العيدين، فإذا هذا يتبع الدليل، فلا بد أن نرجع إلى الروايات الدالة على تحريم صوم العيدين نشوف بأنه فيها دلالة على حمى الذاتية أو ما فيها. والروايات التي يستدل بها على حرم الصوم يوم العيدين هي مذكورة في الباب الأول من أبواب الصوم المحرمة. يذكر رواية كثيرة، مثلا الرواية الأولى نركز على المتن نشوف بها دلالة على الحرمة الذاتية أو لا. الرواية الأولى اللي هي رواية الزهري قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه. سهو قاطع الرواية صاحب الوسائل، بس في رواية الزهري يقول يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه. شلون أمرنا به؟ يقول نهينا عنه، يعني نهينا عن أن نصومه على أنه شنو من يوم من رمضان، نهينا عنه. أمرنا به، لا أمرنا، لا لم نقصد به شنو كنا من شهر رمضان. ثم يقول: وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام. أولا، مجرد أن صوم الفطر يوم الفطر حرام ما بدل على حرمة ذاته، ما بدل على حرمة ذاته. قلنا بأنه الحرمة في هذه المقامات ما بها ظهور في ماذا؟ في الحرمة، في الحرمة شنو؟ في الحرمة التكليفية، خصوصا بقرينة سائر الروايات الفقرات اللي تقول صوم الصمت حرام، صوم الدهر حرام، صوم شنو بعد؟ صوم الوصال حرام. ما حد يتخيل بأن صوم الوصال حرام يعني بحرمة شنو ذاتية، لا يجيب بعنوان أنه شيء مأمور به شرعا، ثابت من المحن أنه مأمور به شرعا يجيب على حرمة. فظاهر هذه الرواية أن الحرمة تشريعية وليست حرمة شنو ذاتية، لأنه لا يلتزم بكون الحرمة الذاتية في صوم ماذا؟ في صوم الوصال. الحرمة الذاتية معناها هذا، أنه الإمساك عن المفطرات ويصل به الليل من النهار، مو يصوم الوصال، يصل به الليل من النهار، فشي اللي بدينه. ما حد يتخيل بأن هذا يكون حراما، فعل حراما معنى ذلك أنه يجب عليه أن يأكل شيئا، شو معنى؟ أنه يجب عليه هنا أن يتناول شيئا حتى لا يكون قد صام هذا اليوم وهذا الصوم يكون محرم بحرمة ذاتية. فإذا هذا قراءة على أنه صوم يوم الفطر حرام، ليس المقصود بذلك هو الحرمة الذاتية. الرواية الثانية ما بها دلالة. الرواية الثالثة في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال: يا علي صوم الفطر حرام وصوم الأضحى حرام. هذا وحده ما بها دلالة، هذا في الدليل الثاني اللي يستدل به على حرمة الحرمة الذاتية لصلاة الحائض. ذكرنا هاي الأدلة، قلنا أن النهي عن الصلاة والأمر بترك الصلاة وحرمة الصلاة وأمثال هذه التعبيرات ليس فيها دلالة وظهور في ماذا؟ في الحرمة الذاتية، ليس فيها دلالة. هي إرشاد إلى عدم المشروعية، أن صلاة الحائض شيء غير ثابت بالشريعة، أنه شيء لا أمر به الشارع على نحو الوجوب ولا أمر به على نحو شنو استحباب، مشروعيته غير ثابتة. هذا ما يعني ماذا؟ أنه يكون محرم بحرمة شنو ذاتية. الحديث الرابع إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام، ياهو يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق. يوم الشك أكم واحد يتوهم بأنه يحرم بحرمة شنو ذاتية، هي الروايات تصرع بأن حرمته من جهة إذا قصد به شنو أنه من شهر رمضان، إذا قصد أنه من شهر رمضان هذا يكون حراما، فالحرمة شيعية وليست حرمة ماذا ذاتية. فأولا نهى ما به دلالة في حد نفسها وقرينة ذكر يوم الشك وأنه ما نهى عنه في هذا السياق أيضا يؤيد ماذا أن الحرمة في المقام ليست ذاتية. الرواية الخامسة قال سألته عن صيام يوم الفطر فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق، ما ينبغي صيامه ولا أيام التشريق، هذا أما بدلالة على الحرمة الذاتية. إذا استفدنا منه التحريم، يعني لا ينبغي أكو كلام بأنه يستفاد من التحريم أو لا، على تقدير أن نستفيد من التحريم فليس فيه دلالة على الحرمة الذاتية. الرواية السادسة، هذه الرواية كتب قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام اللي هي يوم الفطر أو الأضحى وأيام التشريق، قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم. هذه الرواية يعني وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام وتصوم يوما بدل يوم، كأنه ناظر إلى مسألة أن الصوم لا يجزي ولا يكفي ولا يكفي، فلا بد لأنه هو نذر وعد في مورد النذر. قال يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق، فكتب إلي قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم. كأنه منظور الإمام هو شنو، هو أن هذا ما جئت به لا يجزي عن ماذا عن النذر، فلا بد أن تصوم يوما آخر، خصوصا مع التعبير عن ذلك بأنه وضع عنك الصيام في هذه الأيام. الرواية السابعة قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام، العيدين وأيام التشريق واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان. أم نفس الكلام السابق، هذا النهي عن صوم يوم الشك الذي لا إشكال في أنه ليست حرمته حرمة ذاتية وإنما حرمته وهي حرمة تشريعية، هذا يكون قرينة على أن النهي في سائر الفقرات أيضا كذلك. مع هذا من أكد لي أنه أصل النهي عن صوم يوم الفطر ما بدلالة على حرمة ذاتية، لو جت عبارة مستقلة نهى عن صوم كما تقدم بعض الرواة نهى عن صوم يوم الفطر ما بدلالة على حرمة ذاتية، وإنما التزمنا به في صلاة الحاج لقرائن موجودة في تلك الروايات تقتضي ماذا؟ أن تكون الحرمة حرمة شنو؟ ذاتية، أن تكون الحرمة حرمة ذاتية. الرواية الثامنة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان. الكلام هو الكلام السابق. الرواية التاسعة والأخيرة قال حلفت فيما بيني وبين نفسي لا أكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد اللهم صل على محمد، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم، قال فصم يا كرام، كرام أو كرام، كرام، فصم يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضان. واضح المريض المسافر لا يحرم عليه الصوم شنو حرمة لا تنبغي. مريض ما يقدر يأكل حرام عليه، يجب عليه أن يأكل. على كل حال ليس في هذه الروايات ما يمكن أن يستدل به على ماذا؟ على حرمة صوم العيدين حرمة ذاتية. فعلى تقدير أن نلتزم بالحرمة الذاتية يلتزم بها فقط في صلاة الحائض، واحتمال الطواف بالنسبة للحائض أيضا يلتزم به على هذا الأساس. هذا ما يرتبط بهذا البحث. إلى هنا يتم هذا البحث. نرجع إلى ما كنا عليه. ما كنا عليه هو كان ماذا؟ هو حرمة صوم يوم العيدين. طلع المسألة انتهى الوقت، صار الوقت كافي على المقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الأربعاء الماضي ذكرنا بعض الروايات اللي هي بمضمون أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه بهذا المضمون، وهي روايات يعني عديدة نقلناها عن رواية معتبرة سندا. قلنا في يوم الأربعاء بأنه الشيخ الكليني في الكافي عقد بابا في الجزء الثاني في صفحة 462، سمى باب المعافين من البلاء، المعافين من البلاء هيك سمى. وذكر ثلاث روايات. قدر المتيقن من هذه الروايات أن واحدة منها صحيحة السند حتما، الثانية سندها ظاهرا صحيح، الثالثة هم إذا أخذنا بظاهر السند أيضا صحيحة وتامة سندها. الرواية الأولى عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبي جميعا عن ابن محبوب وغيره في بعض النسخ عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام. الإشكال في سند هذه الرواية أن الحسن بن محبوب لا يمكن أن يروي عن أبي حمزة. أبو حمزة الظاهر إذا كان مقصود بأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، فأكو فاصل زمني بين الحسن بن محبوب وبين أبو حمزة الثمالي، مقصود به أبو حمزة الثمالي. هذا إشكال السند في هذه الرواية. عن أبي جعفر عليه السلام قال إن لله عز وجل، هذا مقصودنا في المقام، إن لله عز وجل ظنائن يظن بها عن البلاء فيحييهم في عافية ويرزقهم في عافية ويميتهم في عافية ويبعثهم في عافية ويسكنهم الجنة في عافية. لله ظنان كل هذا في عافية، معافين هؤلاء من البلاء. رواية ثانية، حدث من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار، هذه رواية تامة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الله عز وجل خلق خلقا ظن بهم عن البلاء، خلقهم في عافية وأحياهم في عافية وأماتهم في عافية وأدخلهم الجنة في عافية. الرواية الثالثة، علي بن إبراهيم عن أبي وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن جعفر ابن محمد عن ابن القداح. الرواية ليس فيها من يتكلم إلا جعفر بن محمد، جعفر عن المشترك، لكن أكو احتمال قوي جدا أنه جعفر بن محمد بن يونس المنصوص على وثاقته، الشيخ الطوسي نص على وثاقته. ليش نقول هذا المقصود مع أنه مشترك بين أشخاص كثيرين جدا؟ القرين على هذا هو رواية إبراهيم بن هاشم عنه، وقد نص في المشتركات على أنه يعرف جعفر بن محمد لأنه جعفر بن محمد بن يونس برواية إبراهيم بن هاشم عنه، لأنه الشيخ الصدوق في طريقه إلى جعفر بن محمد بن يونس في طريقه إلى ذكر الطريق وكان ينتهي الطريق بإبراهيم بن هاشم عنه، لأن هاشم هو راوي كتابه، فيجعل قرينة على أن المقصود به في المقام هو ليش يروي عنه واضح علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا سند هذا الطريق. ثم يقول وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد هذا آخر، جميعا عن جعفر بن محمد، يعني إبراهيم بن هاشم يروي عن جعفر بن محمد وسهل بن زياد أيضا يروي عن جعفر بن محمد، فالظاهر أنه جعفر محمد بن يونس. عن ابن القداح، ابن القداح عبد الله بن ميمون القداح ثقة منصوص على وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل إن لله عز وجل ضنائن من خلقه يغذوهم بنعمته ويحبوهم بعافيته ويدخلهم الجنة برحمته تمر بهم البلايا والفتن لا تضرهم شيئا. الروايات هذه في قبال تلك الروايات، احنا الكلام في هذا انه احنا يعني نحرز دخولنا في هذه الروايات، نحرز دخولنا في هذه الروايات، يعني شلون نحرز دخولنا في هذه الروايات، احنا شو مسويين حتى نحرز دخولنا في هذه الروايات، بعد ان الله سبحانه وتعالى يظن بنا عن من؟ عن البلاء. شو مسويين احنا؟ يعني شنو الشيء اللي قدمناه لله سبحانه وتعالى حتى سامو إلا نحرز نحتمل في أنفسنا أننا ندخل في هذه العناوين، أننا ممن يظن بنا الله سبحانه وتعالى عن البلاء. صعب جدا إحراز هذا، صعب بل حتى احتمالا ليس سهلا، لأننا لم نقدم شيء. شنو الله يظن بشخص يظنه على الضلاق؟ وصلنا مراحل متقدمة جدا للكمال والطاعة الأهم عليهم السلام وأمثالهم، وصلوا إلى تلك الدرجات العليا، تجنبوا المعاصي، تجنبوا الآثام، تجنبوا هذا، فعلوا الواجبات والمستحبات، تجنبوا الشبهات، يعني اتعظوا بما ورد عنهم عليهم السلام الدنيا في حرامها عقاب وفي حلالها حساب وفي الشبهات عتاب. في حلالها أكو حساب ورد الإنسان. هؤلاء الأشخاص اللي اتعظوا بهذه المواعظ ووصلوا لتلك المراحل، هؤلاء يظن الله به سبحانه وتعالى عن من هؤلاء إذا شاءت حكمته ذلك طبعا، وإلا قد البلاء ينزل عليهم على الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل لحكمته، لحكمة منه سبحانه وتعالى. على كل حال إحنا ما نحرز أننا ندخل في هذه الروايات ولا نحتمل ذلك، أنا بالنسبة لنفسي لا أحتمل ذلك، فإذا إحنا ندخل في الطائفة الأخرى من الروايات يقول بأن الله سبحانه إذا أنعم على الإنسان وكثرت نعمه عليه، وهي كثيرة على الإنسان في مختلف القضايا كثيرة جدا، هذا أكو احتمال يدخل فيها بالاستدراج والإملاء. الاستدراج والإملاء، وأنه عندما يكون الإنسان في نعمة دائمة لا يمسه البلاء لا يتمسه الفتن كما تقول الرواية، هذا خي خاف من نفسه أنه لماذا لا يصاب بالبلاء كما يصاب الآخرون، هذا نخشى أن يكون من باب الابتلاء والإملاء، من باب الاستدراج والإملاء، وحينئذ ينبغي علينا أن نحذر من ذلك ونراقب أنفسنا حتى لا ننزل في هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكم ولنا ولجميع المؤمنين، وصلى الله عليه وسلم.